الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 44 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونحن في مغرب يوم الأحد ليلة الاثنين 25 من شهر ذي الحجة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله إليكم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله: وأتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال: ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به بنحوه. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدوري واسمه يزيد بن أمية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الزهري به. ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بن نحوه. وروي من حديث أسامة بن زيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وفيما قال نظر لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. وفي رواية: بل لأبد أبد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن ظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت. وأما الاستطاعة فأقسام.
يعني مقصود الإمام ابن كثير في إراده لهذا الحديث أن المرأة إذا حجت مرة واحدة فعليها أن تلزم بيتها، نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه ذلك. لكن هذا الحديث في إسناده مقال، وقد ضعفه بعض العلم وصححه وآخرون. وعائشة رضي الله عنها وطائفة من نسائه كنا يكررن الحج في كل سنة. نعم
أحسن الله عليكم. وأما الاستطالة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبارنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. فقام آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي قال الترمذي ولا نعرفه إلا من حديثه وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كذا قال هاهنا. وقال في كتاب الحج هذا حديث حسن ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث ولكن تابعه غيره. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد بن عمرو الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر عن محمد بن عباد بن جعفر قال جلست إلى عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن مردويه من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به. ثم قال ابن أبي حاتم وقد روي عن ابن عباس ونسن والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة كلها مرفوعة ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتب الأحكام والله أعلم.
في كتاب الأحكام
كما هو مقرر في كتاب الأحكام والله أعلم
حافظ ابن كثير.
أحسن الله عليك. وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة عن محمد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل من استطاع له سبيلا فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا فقالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان عن يونس به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ينبان الثوري عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل يعني أبي عمرو يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا في الحج تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به. وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله من استطاع إليه سبيلا قال من ملك 300 درهم فقد استطاع إليه سبيلا. وعن كلمة مولاه أنه قال السبيل الصحة. ورواه وكيع بن الجراح عن أبي جنابين عن كلبي عن ضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والبعير. ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون قال الله عز وجل فاخصمهم فحجهم فيعني فقال لهم يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود حدثنا مسلم بن إبراهيم وشاذ بن فياض قال حدثنا هلال بن أبي هاشم الخراساني حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي حدثنا هلال بن فياض حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني فذكر بإسناده مثله. ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه في إسناده، قال وهلال مجهول الحرث يضعف في الحديث. وقال البخاري هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع
عمر بن الرحمن
بن غنم
نعم
حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجال إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدية فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما أبشروا به ونهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي
وما بشروا به ونوهوا به
من ذكر النبي من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب العالمين رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله على ذلك وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك وما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد. فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون أي سيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وهكذا قال هاهنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آية الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آية الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون ولحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري والله أعلم.
ولله الحمد.
ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وقد رواه ابن مردوية من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعار بن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا فذكره ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال. والأظهر والأشهر أنه موقوف والله أعلمه. ثم قال ابن أبي حاتم وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي نحو ذلك. وروي عن أنس أنه قال قال لا يتقي عبد الله حق تقاته حتى يخزن
من لسان أو يخزن من لسان يعني يمسك لسان.
نعم. لا يتقي عبد الله حق تقاته حتى يخزن من لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالي ثور ربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم. وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا رمح من حدثنا شعبة قال سمعت سليمان عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به وقال وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
أعجبني بعض الأطباء يقول كنت أقرأ هذا الحديث قطرة من الزقوم يجعل العيش على الأرض صعبا يقول حتى حصلت كورونا يقول علمت أن الفيروس هذا لو جمعنا منه ملايين لا يصل إلى القطرة وكيف نكدت عيش أهل الأرض. سبحان الله القادر على كل شيء. نعم
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكما حدثنا عمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قال أنا عند ظن عبدي بي فإذا ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس قال كان رجل من الأنصار مريض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه في السوق فسلم عليه فقال له كيف أنت يا فلان قال بخير يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف وآمنه مما يخاف. ثم قال لا نعلم. رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه. ثم قال الترمذي غريب وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود وخالد بن الحارث عن شعبة به وترجم عليه فقال باب كيف أخر للسجود ثم ساق مثله.
هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يسجد للتلاوة أن يقوم ثم يسجد، لأن الخرور للسجود أفضل من الجلوس ثم تسجد. نعم. قال ألا أخر
إلا قائمة.
إلا قائمة. نعم.
فقيل معناه على ألا أموت إلا مسلما، وقيل معناه على ألا أقتل إلا مقبرا مقبلا غير مجبر، وهو يرجع للأول. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى، فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي العرزمي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود إلى السماء من السماء إلى الأرض. وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وروي من حديث حذيفة وزيد بن أرقم من نحو ذلك. وقال وكمن حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر يحضر الشياطين، يا عبد الله هذا الطريق، هلم إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين فعتب من عتب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معهم وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعث وتلك الحروب، ففعل فلم يزل ذلك دابوا حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس يسكنهم ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا الصلاح رضي الله عنهم. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك والله أعلم.
يعني اليهود بعثوا رجلا يجلس بين الصحابة استخبارات، إلى اليوم شغالين في التويترات في كذا بأسماء إسلامية يريدون أن يوقعوا بين المسلمين العداوة والبغضاء حتى لا يجتمع طلاب العلم على قول ولا الدول الإسلامية على قول. نعم. صحيح، في تل أبيب. الله المستعان، استخبارات عالمية. نعم. نعم.
ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ويقول تعالى ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواه، يعني المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر الباقر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال الخير اتباع القرآن وسنتي، رواه ابن مردوية. وبل المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي وأنبأنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عامر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حذيفة بن يمان أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم.
لتدعنه
فلا يستجيب لكم. نعم. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو به. وقال الترمذي حسن الحديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة، ثم كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عمرو عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الشامي به، وقد روي هذا الحديث من طرق.
كما يتجارى الكلب، الكلب داء يصيب الإنسان إذا صابه يمشي في كل عرقه لا يدع منه مفصل ولا عرق إلا دخله. وقوله معاوية يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوموا، ذلك لأن القرآن بلغتهم والدين في موطنهم من حيث شعائره ومن حيث مقدساته. فالواجب الذي على العرب أعظم من الواجب الذي على العجم. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري: هم المنافقون.
يعني الآية مسوقة في بيان تبييض وجوه المسلمين وتسويد وجوه الكافرين، لكن بتفسير ابن عباس وغيره فهمنا أن هذا السواد له نصيب يصاب به أهل البدع، وأن أكثر ما يكون البياض هو في الفرقة الناجية. نعم.
أحسن الله عليكم. وهم المنافقون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح محمد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد في دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب، وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب بنحوه.
وقد يعني هذا التفسير مرفوع من أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، مفاده أن من الذين تسود وجوههم الخوارج التكفيريين، عياذا بالله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد روى ابن مردوي عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحد من خلقه. ولهذا قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له عبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة.
يعني حافظ ابن كثير فسر الآية وما الله يريد ظلما للعالمين، فسر الآية على أن الله لا يظلم، وهذا صحيح، لكن الآية ليست مسوقة لهذا المعنى، لأن الآية الدالة على هذا المعنى قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعالمين. أما هذه الآية وما الله يريد ظلما للعالمين مسوقة لبيان أن العالمين هم الذين يظلم بعضهم بعضا وليس رب العباد، فرب العباد لا في شرعه يريد لهم الظلم ولا في قدره يقدر عليهم الظلم. نعم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون أنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس تأتون بهم في سلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطان والربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس.
يعني خير الناس،
يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن عبد الله بن عميرة عن زوجي درة بنت أبي لهب عن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. ورواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كما قال في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
لا شك كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن هذه الخيرية عامة، لكن أفضل الأمة الذين معلمهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يوجد معلم خير منه، ولا تلامذة خيرا من تلامذته، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم،
أحسن الله عليكم. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون سبعين أنتم توفون سبعين
توفون يعني تكملون
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهو حديث مشهور، وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري نحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبع إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منهما، لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا ابن جهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وهو ابن حنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وأسناده حسن. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية قال عن معاوية عن أبي حلبسة يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا قاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول: إن الله تعالى يقول: يا عيسى، إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها هاهنا. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا المسعودي، حدثنا بكير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي.
هذا الحديث عظيم، يدل على فضل هذه الأمة، وأن الذين يدخلون الجنة منهم يزيد على 49 مليون نسمة. الله أكبر، 49 مليون نسمة من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سبحان الله. نعم.
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السامي، حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن عيسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: يا رسول الله فهل استزدته؟ فقال: استزدته فأعطاني هكذا. فرجع عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله وبسط باعيه وحث عبد الله وقال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده.
الظاهر أني أخطأت في الحساب صح؟ قلت 49 مليون، لا هي 4,900,000,000. يا الله، صح ولا غلط بعد؟ لا لا
لا، 70,000
70 في 70 كم يصيروا؟ 4,900,000,000. لا إله إلا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، واجعلنا بفضلك منهم. نعم.
حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة بن زرعة قال: شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليها مرض ثوبان بحمصة
رضي الله عن ثوبان. نعم.
وعليها عبد الله بن قرط الأزدي.
نعم.
فلم يعده، فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائدا فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم. قال: اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليه السلام بحضرتك خادم لعدته.
يعني لو كان خادم موسى وعيسى عندك كان عدته. طيب أنا خادم رسول الله ومرض، ليش ما تعودني؟ نعم.
ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ قال: نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدافعه إلى ابن قرط، فلما رآه قام فزعا، فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمرا. فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال: اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وأسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون، فهو حديث صحيح ولله الحمد.
الله.
طريق آخر قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي، حدثنا محمد بن إسماعيل عن ابن عياش، حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربي عز وجل وعدني من أمتي 70,000 لا يحاسبون، مع كل 70,000.
وعلى هذا العد يصير 70 مليون، لأن 70,000 ضرب 1,000 يصير 70 مليون. أما على الحديث الأول 4,900,000. على كل حال، حتى الرواية الأولى صححها بعض أهل العلم، وفضل الله واسع. نعم.
أحسن الله عليك. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن حسن عن عمران بن حسين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا إليه فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر معه الثلاثة، والنبي معه العصابة، والنبي معه النفر، والنبي ليس معه أحد، حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل، فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوكم.
كبكبة على وزن كوكبة ومعناها، فضل كبكبة على وزن كوكبة ومعناها. جماعة
أي جاء قال: فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. ثم قيل لي: انظر عن يسارك. فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: رضيت يا رب. قال: فقيل لي: إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت أناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم أي من السبعين. فدعا له فقام رجل آخر فقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال قد سبقك بها عكاشة. ثم قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء السبعين الألف قد ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا رواه أحمد بهذا السند وهذا السياق. ورواه أيضا عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة بإسناد مثله. وزاد بعد قوله رضيت يا رب رضيت يا رب قال رضيت قال نعم قلت نعم قال انظر عن يسارك. قال فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. قال رضيت قلت رضيت. هذا إسناد صحيح من هذا الوجه تفرد به أحمد ولم يخرجوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالمواسم فراثت علي أمتي ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل. قال فقال أرضيت يا محمد؟ فقلت نعم. قال فإن مع هؤلاء السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. روى الحافظ الضياء المقدسي وقال هذا عندي على شرط مسلم. حديث آخر قال الطبراني حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي حدثنا عقبة بن مكرم
نعم
حدثنا محمد بن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل منهم؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ورواه مسلم من طريق هشام بن حسان وعنده ذكر عكاشة
يعني هنا عند الطبراني ما في ذكر عكاشة.
أحسن الله عليك. حديث آخر ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع
نمرة
عليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله فقال سبقك بها عكاشة.
اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه. نعم.
حديثنا آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أخرجه البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل به. حديث آخر قال مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم بن أنبان حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديثنا حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى
أو حمى.
قال قد أحسن
حمى معناها اللدغة.
أنا حافظها حمى فقرأت مشدد.
لا ما عليك منهم هذا الطباعي. نعم.
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرطو والنبي ومعه الرجلان والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وأخرج البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده لا يرقون.
رواية لا يرقون هي رواية شاذة. نعم،
أحسن الله عليك.
لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة رقى ورقي، وإنما لا يسترقون هذه الرواية المحفوظة. نعم.
حديث آخر قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتنجو أول زمرة وجوه كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك. وذكر بقيته رواه مسلم من حديث رواح غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له قال في كتاب السنة له حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد سمعت أبا أمامة البهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به، وهذا إسناد جيد. وعن أبي أمامة عن قال ابن أبي عاصم حدثنا دحيم حدثنا الوليد بن مسلم عن عصان صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان الهوزني واسمه عامر بن عبد الله بن الحي عن صفوان عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني ثلاث حثيات. حديث آخر
وهذا أيضا إسناد حسن، يعني طبعا 70,000 مع كل 70,000 يعني مثل ما قلنا 70,000,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي يعني يوصل مثل ما ذكرنا في الأول 4,900,000,000 الحثيات الحفنات هي كناية عن الكثرة. نعم.
حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن خليد حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ثم يشفع كل 1,000 ل70,000.
الله أكبر.
ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه ثلاث حثيات. فكبر عمر وقال إن 70 الأولى يشفعهم الله في أبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر. قال الحافظ الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة لا أعلم لهذا الإسناد علة والله أعلم.
الله أكبر.
حديث آخر قال الإمام أحمد حدثني يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فذكر حديثا وفيه ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل من الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإن لا أرجو أن لا يدخلها حتى تبوء أنتم ومن صالح من أزواجكم وذرياتكم حتى تبوأوا أنتم من صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. قال الضياء المقدسي وهذا عندي على شرط مسلم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدنا أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر زدنا يا رسول الله قال وهكذا وجمع بين يديه وقال زدنا يا رسول الله قال وهكذا. فقال عمر حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر دعني وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. وهذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق قاله الضياء وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن مخلد قال إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 100,000. فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا قال وهكذا. وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك قلت يا رسول الله زدنا. فقال عمر إن الله قادر أن يدخل الجنة الناس أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. هذا حديث غريب من هذا الوجه. أبو هريرة اسمه محمد بن سليمان الراسبي البصري. طريق آخر عن أنس قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد القاهر بن السري
حدثنا محمد بن ماشي نعم صح
حدثنا عبد القاهر بن
السري السلمي.
حدثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا زدنا يا رسول الله. قال لكل رجل 70,000. قالوا زدنا. وكان على كثيب فحث بيده. قالوا زدنا يا رسول الله. فقال هكذا وحث بيده. قالوا يا رسول الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا. وهذا سند جيد للرجال وكلهم ثقات ما عدا عبد القاهر بن السري. وقد سئل عنه ابن معين فقال صالح. حديث آخر روى الطبراني من حديث قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدنا أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة. فقال عمر يا رسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمر يا رسول الله زدنا. فقال عمر حسبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة وبحثية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم صادق عمر. قال الطبراني حديث آخر. قال الطبراني حدثنا أحمد بن خليد حدثنا أبو توبه حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدث أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدنا أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ويشفع كل 1,000 ل70,000 ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه. كذا قال قيس. فقلت لأبي سعيد أن أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم بأذني وعاه وقلبي. قال أبو سعيد فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إن شاء الله عز وجل يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته
ويوفي الله
بقيته من أعرابنا. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناد مثله. وزاد قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000 و90,000.
الله يعني 400,000 و90,000 هو نفسه اللي قلنا 4,900,000,000. لا إله إلا الله.
حديث آخر. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا هشام بن مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يخبطون الأرض. تقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء. وهذا إسناد حسن. نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها.
طبعا الصحيح أن المعنى لا يسترقون لا يكتوون يعني قبل وجود سببه كما كان أهل الجاهلية يفعلون. أما عند وجود سببه فالكي لا يخرج الإنسان من 70,000. عند وجود سببه الاسترقاء لا يخرج الإنسان من 70,000. ونص على هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث والإمام قتيبة الدينوري رحمه الله في غريب الحديث أو مشكل الحديث وغيرهم من أهل العلم. ونبه على هذا الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد وأنه قول لبعض السلف وهو الصواب. نعم
يعني
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تسترقي ولو كان الاسترقاء يخرجها من 70,000 لا يمكن أن يأمرها. نعم
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن يكون من تبعني من أمتي يوم القيامة روع أهل الجنة. قالوا فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون ثلث الناس. قال فكبرنا ثم قال أرجو أن تكون الشطرة. هكذا رواه عن روح عن ابن جريج به وهو على شرط مسلم. وثابت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. طريق أخرى عن ابن مسعود قال قال الطبراني حدثنا أحمد بن قاسم بن مساوي حدثنا عثمان حدثنا عفان ابن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثني الربيع بن حصيرة
الحارث
حدثنا الحارث بن حصير حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وربع أهل الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال كيف أنتم وثلثها؟ قالوا ذاك أكثر. قال كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا ذاك أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صنف لكم منها 80 صنفا
صف
لكم منها أهل الجنة 20 و100 صف لكم منها 80 صفا.
على هذا يكون أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الثلثان. وهذا لا يتعارض أنه الله عز وجل قال لكم ثلث الجنة فدعا ربه فزاد إلى النصف، فدعا ربه فزاد إلى الثلثين. نفس الكلام 70,000 دعا ربه فصار مع كل 1000 70,000 فدعا ربه فزاد فجعل مع كل واحد 70,000. نعم سيأتي هذا الحديث إشكالك اللي وارد سيأتي الجواب عليه. نعم اقرأ.
حديث آخر
قال الطبراني تفرد به الحارث بن حصيرة. نعم
أحسن الله عليك. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني عن محارب بن جثار عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وكذا رواه عن عفان عن عبد العزيز به وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان به وقال هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به حديث آخر رواه الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا خالد بن وزيد البجلي حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي. تفرد به خالد بن وزيد البجلي وقد تكلم فيه ابن عدي. حديث آخر قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد المحمل حدثنا موسى بن غيلان حدثنا هاشم بن مخرج حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الواقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلثا أهل الجنة.
هذا هو الجواب، وصل الجواب. إذن ما معنى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ هذا المقصود به السابقين، يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب من هذه الأمة أكثرهم من أول الأمة وأقلهم في آخر الأمة. أما ثلة من الأولين وثلة من الآخرين جماعات فهذا موجود كما في الأمم السابقة موجود في هذه الأمة. نعم
أحسن الله عليك. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون أولون يوم القيامة، نحن أولى الناس،
أول الناس
دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود والنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. ورواه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة، وذكر تمام الحديث. حديث آخر الدار قطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. ثم قال انفرد به ابن عقيل عن الزهري ولم يروى عنه سواه. وتفرد به زهير بن محمد بن عقيل عن ابن عقيل، وتفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير، وقد رواه أبو أحمد بن عدي حافظ. فقال حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب حدثنا أبو حفص التنيسي يعني عمرو بن أبي سلمة حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري به. وروى الثعلبي حدثنا أبو العباس المخرجي وأنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد أنبأنا أحمد بن عيسى التنيسي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا صدقة بن عبد الله بن زهير بن محمد عن ابن عقيل به. فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال تعالى بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية.
رأى من الناس سرعة استعجالا
رأى من الناس سرعة
سرعة بفتح
سرعة
صفة
أحسن الله عليك. رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قرأ من سره أن يكون في هذه في تلك الأمة من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها. رواه ابن جرير ومن لم يتصف بذلك فأشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسوق والعصيان. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكافرة الملحدين، فقال تعالى لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع بني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك، ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله بالذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله بذمة من الله وهو عقل
فلا يأمنون
إلا بحبل من الله أي بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم بأحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قول العلماء.
يعني اليهود لا يمكنهم أن يعيشوا إلا بحبل من الله وهي المعاهدة بيننا وبينهم، أو بحبل من الناس يكون لهم من ينصرهم كأمريكا وغيره، وإلا ما يمكنهم أن يبقوا عزيزين أبدا، لأن هذا خبر الله وخبر الله لا يقع فيه الخلف، فلا يمكنهم البقاء إلا بحبل من الله تحت عهد المسلمين أو بحبل من الناس تحت عهد دولة أخرى. نعم
أحسن الله عليك. وكذا قال مجاهد عكرمة وعطاء وضع
قال
ابن عباس إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس، وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه، وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا، ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، وعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة. ثم قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان على أوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله في عياذا بالله من ذلك، والله عز وجل المستعان. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي ثم يقوم سوق بقلهم في آخر النهار.
نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يحرر بيت المقدس من براثن اليهود، كانوا يقتلون الأنبياء ما تبونهم يقتلون المسلمين، نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. جزاك الله خير.